نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة الكتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له، وقد وصلت بنا القراءة إلى آية الكلالة إلى آية الكلالة. قال الله تعالى في كتابه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قد تقدم بالأمس مسائل أو مقدمة لهذه الآية من وجوب الاحتكام في المواريث وغيرها للرحيم الرحمن العليم الحكيم العزيز الكريم سبحانه وتعالى عما يصفون. فحينئذ لا ينبغي الاحتكام في آيات الرحمن سبحانه وتعالى أو في أحكام الله عز وجل إلى العقل وما يحسنه العقل، كما ذكرنا بالأمس من أنهم يورث الأنثى يورث الذكر دون الأنثى، زاعمين عقلا أن الذكر ينبغي أن يكون له الحظ في ذلك، للأنثى مصيرها الزواج أو لا تستفيد من المال كالذكر أو غير ذلك من الشبه التي يذكرونها في إبطال حكم الله. فبين الرب أن الذي يفتي في مثل هذا هو الرب، هو الله عز وجل الحكيم العليم. يستفتون قل الله يفتيكم، إذن الفتوى تنزل من الله سبحانه حقيقتها، وأن المفتي مبين لما أنزل الله، المفتي مبين لما أنزل الله، لا يأتي بتشريع من عنده، إن الحكم إلا لله. طيب، السؤال الأول: ما الكلالة؟ الجواب عندكم. نعم، أبصر، تفضل عبد العزيز.
يعني توزيع المواريث.
الكلالة ما هي؟
توزيع المواريث.
لا، يفتيكم في الكلالة، يعني في كل المواريث ولا في فرد اللي هو الكلالة؟ من هو؟ ما هو هذا الفرد؟ الكلالة. ما شاء الله، كثير رافعين أيديهم، الله يبارك. عبد العزيز، عبد العزيز الكثيري.
تفضل يا أخ عبد العزيز، افتح المايك.
من لا وارث له؟
لا وارث له مطلقا،
يعني ليس الوارث إلا هو فقط.
من لا وارث له مطلقا، أم
اسمح لي شيخ،
ما قال لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ يعني له وارث.
اسمح لي شيخنا.
نعم تفضل.
ومن لا ولد له،
بس
ولا والد،
اي فإذا ليس المقصود بالكلالة مجرد أنه لا يرث، ليس له وارث، بل نوع من أنواع الورثة، وهو الذي لا والد له ولا ولد. نعم، ألم يقل ليس له ولد يعني ولا والد، وله أخت فلها نصف ما ترك، له والد أيضا. نعم، وإن لم يكن لها ولد إلى آخره. أكمل اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
نعم.
قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في تفسير القرآن العظيم، تفسير سورة النساء، وقول الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرئ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك الآية. قال رحمه الله، قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ ثم صب علي أو قال صبوا عليه، فعقلت فقلت إني لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ قال فأنزل الله آية الفرائض، أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة، ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه به، وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث.
إذا ليس معناه ما في خلاف، في خلاف لكن مرجوح، فقد جاء عن عمر بإسناد صحيح أنه يكفي ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد. هذه رواية عن عمر وجاءت بسند صحيح، ولكن قد جاء عن أبي بكر الصديق وهو قول جماهير العلماء أنه الذي لا ولد له ولا والد، ويدل على ذلك قوله وله أخت فلها نصف ما ترك، ولو كان معها أب لم ترد شيئا، أنه يحجبها بالإجماع كما قال ابن كثير رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله فنزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان وقال أبو الزبير قال يعني جابرا رضي الله عنه نزلت في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وكأن معنى الكلام والله أعلم يستفتونك عن الكلالة قل الله يفتيكم فيها، فدل المذكور على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها، وأنها مأخوذة من الإكليل، الذي يحيط بالرأس من جوانبه، ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من يقول الكلالة من لا ولد له، كما دلت عليه هذه الآية: إن امرئ هلك ليس له ولد. وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه أو بإصبعه في صدري وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. هكذا رواه مختصرا، وأخرجه مسلم مطولا أكثر مطولا أكثر من هذا. قال طريق أخرى: قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك يعني ابن مغول قال: سمعت الفضل ابن عمرو عن إبراهيم عن عمر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيف. فقال: لا، فقال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم، أحب من أن يكون لي حمر النعم. وهذا إسناد جيد، إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر فإنه لم يدركه. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيف. وهذا إسناد جيد، رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عياش به. وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف، والله أعلم. ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها كفاية نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها، ولهذا قال: فلأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: أليس قد بين الله ذلك؟ فنزلت يستفتونك. قال قتادة: وذكر لنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته: ألا إن الآية التي أنزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، مما جرت الرحم من العصبة، رواه ابن جرير.
وليس هنا انقطاع، أن البعض يظن أن بين سعيد المسيب وعمر انقطاع، لكن قال الإمام أحمد: سمع سعيد المسيب من عمر، فليس في ذلك انقطاع. أكمل.
قال رحمه الله: ذكر الكلام على معناها، وبالله المستعان وعليه التكلان. قوله تعالى: إن امرئ هلك أي مات. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. الآية: كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل.
إنه ذكر الوجه المقصود به الرب. نعم، إلى الآن يستعملون هذا العامة. يقول: وجوه الناس حضروا، وجوه الناس، فذكروا الوجه ويراد به ذواتهم، ذوات الناس. فهذا معروف في اللغة، أن يذكر البعض ويراد به الكل، ويذكر الكل ويراد به البعض. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هنا ذكرت البعض وريد به إيش؟ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا كان المقصود هنا الركوع وليس الركعة كلها بسجدتيها، فإن هنا ذكر البعض ويريد به الكل، كما قال في مثل هذا الموضع: إلا وجهه، ويعني إلا ذاته سبحانه وتعالى. وهذا لا بد منه، لأن الله سبحانه وتعالى ذاته باقية، هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء. ويذكر الكل ويراد به البعض. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. ولا شك أنهم ما جعلوا كل أصابعهم، أي جزء منها، سدوا به الأذن استكبارا وعنادا وعراضا. طيب أكمل.
قال رحمه الله: كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قوله: وقوله ليس له ولد، تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد. وهو رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه. قال: شرط الكلالة، عفوا، قال رواه ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه، ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد. ويدل على ذلك قوله: وله أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك، ولو كان معها أب لم ترث شيئا، لأنه يحجبها بالإجماع. فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية. وقال الإمام أحمد:
وهذا التصرف لابن كثير يدل أن الإنسان ما يأخذ بدليل واحد، ما دام أن هناك أدلة أخرى في الباب ظاهرها أنها تعارضه، بل يجمع الأدلة الواردة في الباب كلها كما فعل ابن كثير هنا. وعذر الأئمة من قبل، من الذين قضوا في المسألة بالترجيح بدليل أنهم لم يسمعوا غيره أو لا يذكروا غيره عند الفتوى، فيفتوا بظاهره كما فعل هنا عمر بإسناد صحيح مع كوني عمر. والصديق كان قوله أرجح من ذلك للقرينة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله. القرينة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله. قد يرجح عند اختلاف يعني قد يرجح عند الاختلاف بلا دليل بين أبو بكر وعمر تقديم أبي بكر من قول الصحابي وكان أبو بكر أعلمنا وكان أبو بكر أعلمنا، ولكن أيضا جاءت نصوص في علم عمر وفضله لم تذكر في أبي بكر كما قيل ما أولت يا رسول الله العلم في حديث حتى إني أشعر الري أنا أظن سبق أن ذكرت هذا بفضل عمر الري يخرج في أظفاري، قال ما أولته يا رسول الله، قال العلم. لكن انظر في مثل هذه الآية قرينة أخرى أو هنا قرينة رجحت ما ذكره الحافظ ابن كثير، وقد ذكرها أنه ذكر بعضها الأخت ولو كان لها أب لما ورثت هذا الكم كله وترك الوالد وهو النصف. نعم اقرأ.
قال رحمه الله ولو كان معها أي وله أخت فلها نصف ما ترك، ولو كان معها أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية. وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية وحمزة وراشد عن زيد بن ثابت أنه سأل عن زوج وأخت لأب وأم.
أنه زيد بن ثابت مبني المجهول ولا
لا معلوم شيء. أنه سأل سئل
أي نعم يا أخي تونا نبهت قلت إيه صح وبعدين رجعت لا تفضل.
نعم عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، فكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا أو أختا أنه لا شيء للأخت لقوله إن امرئ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال
إيه لكن، ترك لكن هذا الحديث فيه رجل كان سبحان الله يحفظ لكن أصابته مصيبة، وهذا أقول طلبة العلم ينبغي أن يبتعدوا عن المشاكل قدر المستطاع، فإن المشاكل يعني يداري زوجته ويداري جيرانه ويبتعد عن المشاكل ويحافظ على أمن بيته، يطفي البوتاجاز ويسكر بيته زين إذا جاء طلع، ويتحصن بتقوى الله وأذكار الصباح والمساء، يحفظ ماله وولده، لأن حقيقة طالب العلم محتاج أن يكون دائم بعيد عن المشاكل لكي يبقى الحفظ في ذهنه، فإن صدمة مثلا الصدمات تؤثر على حفظه. هذا الحديث مثلا فيه راوي كان عنده ضبط لكن سرق عليه بيته، سرق عليه بيته فاختلط فذهب حديثه ضعف، وهو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، أبو بكر بن أبي مريم، وهو نفسه راوي حديث الكيس من دان نفسه وإيش وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى الله الأماني. هذا الحديث يكرر حفاظ يكرر عاض كثير قصاص، لكنه لا يصح إسناده للنبي. فيه أبو بكر بن أبي مريم الحمصي، فلا يصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على طالب العلم أولا أن يختار الأوقات الذي يحفظ فيها، كما نبه على ذلك الفقيه البغدادي في كتاب الفقيه والتفقه في آخر الكتاب، مثل مثلا بعد الفجر آخر الليل استيقظ، هذه أوقات طيبة يحفظ فيها، ثم يحافظ على حفظه بالابتعاد عن المناقرات كما يفعل بعض الواتساب، أنت كذا أنت قلت كذا ويلزمك كذا. لذلك أنا شخصيا أول ما أشوف شخص يعني قرب مني أو بعد في هذه الصفة نقار، يعني كيف نقار كيف أقول لك، يكثر الشغب عن أي على أي شيء، يعني شاغب وأهمل الرسائل فورا كلها أهملها سدا للذريعة، يعني أنه يعني يشغلك ويشغل حفظك ويشغل مهامك. هذا كله ونصح به طالب العلم حتى يكون عالم، لأنه محتاجين علماء، نحن محتاجين علماء، لا يعني علماء يتبعون السلف كثر. إذا كثر قراءكم وقلت فقهاءكم، يعني المعتدلون أهل التدين العلم السليم، التدين بالعلم على وجه سليم، أي نعم هؤلاء والله لازلنا بحاجة إليه. على المسلم أن يعمل كافة طاقته لأن يكون واحد منهم، إذا لمس من نفسه ذكاء وفهم يشتري مكتبة في بيته ويلزم الدروس ويقرأ في أصول العلم الذي تعينه على الاستنباط، أصول الفقه يجلس العلماء يشرحون له ذلك، لازلنا والله الحاجة إلى أهل العلم. نعم الشيخ بن باز كان في عصره يقول نأمل من كان عنده علم أن يعين الفقهاء في الإفتاء يعينه، لكن إذا كان عنده علم أثنى عليه عالمه الذي درسه ورأى أنه أهل وأنه من ذوي العلم وأنه من أهل الفضل، وليس يعني كم مدعي وصل الليلة وليلة تقر ذلك كما يقال. نعم
نعم. قال رحمه الله: قال وخالفهما الجمهور، أي فقالوا في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية، وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة، وأما وارثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت، ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبا موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسأل ابن مسعود فأخبره بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، النصف للابنة ولبنت الابن السدس تكملة أو تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتى يا أبا موسى فأخبراه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وقوله: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي والأخ يرث جميع ما لها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد، أي ولا والد، لأنها لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا. فإن فرض أن معه من له فرض، فإن فرض أن معه ما له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت للفرائض فلأولى رجل ذكر. وقوله: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. ومنها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله: فإن كان نساء فوق اثنتين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وقوله: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أذا حكم العصبات من البنين وبني البنين، والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم. أعطي الذكر منهم مثل حظ الأنثيين. وقوله: يبين الله لكم، أن يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه. وقوله: أن تضلوا، أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. والله بكل شيء عليم، أي وقوله والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده، وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى.
ذلك لله أن يقول هو عليم إذا حكم، لا شك لله سبحانه وتعالى، فيلزم كل من سمع منه حكما أن يتبع كلامه ولا يقدم عليه كلام البشر، مهما كان ذلك البشر له من ما له من النظر والعلم، من العلم والنظر. ولكن هل يجوز أن تقول لإنسان: ترى أنا عندي علم بما أقول، أو أنا على علم، أو قد درست العلم والمسألة تراها فيها كذا وكذا وكذا وكذا، فهل هذا يسمى تزكية أن تقول هذا؟ وما الدليل من القرآن؟ نعم أجيبه. وما الدليل من القرآن؟ نعم العزيز كثيري. نعم تفضل.
اي نعم شيخنا. لا شيخ، ليس تزكية اذا كان على حسب النية، اذا كانت نية الاخبار او مثلا نية الدفاع عن النفس.
مكانه ليطمئن.
اي نعم، مثل يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن.
هذا في الحكم، لما قال له: أنت لدينا مكين، قال: إذا نجعلني على خزائن. لا، الاستدلال يكون بمثل ما قال إبراهيم لأبي، إنه مما قالوا: يا أبي إنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك. نعم
نعم جزاكم الله.
والله يقول في الكتاب: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. من التأسي إبراهيم أنه يجوز حتى يطمئن الشخص يقول ترى أنا درست وأقول هذه المسألة بعلم. أما مطلق التزكية من غير داعي ولا مقتضى مو طيبة. أما إذا في حاجة حتى يطمئن إلى علمه، نعم، ولكن تعلمون لا يكون الشخص درس على المشايخ له 1000 سنة أنه من أهل العلم، عندكم شك في هذا؟ فلا بد أن يكون عنده هيئة العلم، أنه يجلس إلى العالم 3، منهم من يجلس له ويكون جليس العالم سنين يجلس لكن يسمى جليس عالم، لا ينتقي ولا يهضم ولا متأصل بما يقول الشيخ، ومنهم حاطب ليل ومنهم فقيه ومنتقي، فيجلس للعالم 3، فليس كل اللي يجلس العالم يصبح عالم ولا لا، وهذا شيء لا يعرفه كثير من الناس. طيب أكمل.
قال رحمه الله: والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. وقد قال أبو جعفر بن جرير قال حدثني يعقوب قال حدثني ابن علية قال أنبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال كانوا في مسير ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأس راحلة عمر عند ردف راحلة حذيفة قال: ونزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة فلقاها حذيفة عمر. فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال: والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيتكها كما لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أزيد عليها شيئا أبدا. قال: فكان عمر يقول: اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تبين لي. كذا رواه ابن جرير، ورواه أيضا عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين كذلك بنحوه، وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة. وقد قال الحافظ أبو بكر:
هذا يدل على فضل التفسير ابن كثير، أن الرجل ليس فقط مفسر، رجل محدث الله يرحمه ويغفر له. ومن أين لا يأتيه أيضا الفقه؟ وشيخه كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأفضل الفقهاء من جمع الفقه مع الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده: حدثنا يوسف بن حماد المعني ومحمد بن مرزوق قال حدثنا
المعنى يوسف بن حماد. أين؟ نعم، أحسنت، أكمل.
ومحمد بن مرزوق قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه قال رضي الله عنه قال: نزلت آية الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة رضي الله عنه وإذا رأس ناقة حذيفة عند ردف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقاها إياه، فنظر حذيفة فإذا عمر رضي الله عنه فلقاها إياه. فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها، فقال حذيفة: لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني لصادق والله لا أزيدك شيئا أبدا. ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن لا نعلم أحدا رواه إلا حذيفة، ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا هذا الطريق، ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى، وكذا رواه ابن مردوية من حديث عبد الأعلى. وقال عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تورث الكلالة، قال فأنزل الله يستفتونك الآية، قال فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فاسأليه أو فسليه عنها، فرأت منه طيب نفس فسألته عنها، فقال أبوك ذكر لك هذا؟ ما أرى أباك يعلمها. قال فكان عمر يقول ما أراني أعلمها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. رواه ابن مردوية، ثم رواه من طريق ابن عيينة عن عمرو عن طاووس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فأملاها عليها في كتف، فقال من أمرك بهذا أعمر؟ ما أراه يقيمها أو ما تكفيه آية الصيف؟ قال سفيان وآية الصيف التي نزلت في النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي هي خاتمة النساء، فألقى عمر الكتف كذا قال في الحديث وهو مرسل.
هذا الحديث لماذا مرسل؟
لماذا
عمر طاووس لم يدرك عمر بن الخطاب. نعم أكمل التتمة عشان ننتهي.
نعم. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثام عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أخذ عمر رضي الله عنه كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن. قال فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا، فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسناد صحيح. وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال حدثنا الهيثم بن خالد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت محمد بن طلحة ابن يزيد محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم من الخليفة بعده وعن قوم من الخليفة بعده وعن قوم قالوا نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم وعن الكلالة. ثم قال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ثم روى بهذا الإسناد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن مرة عن عمر رضي الله عنه قال ثلاثا لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها الخلافة والكلالة والربا. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة. قال سمعت سليمان الأحول يحدث عن طاووس قال سمعت ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر رضي الله عنه فسمعته يقول القول ما قلت، قلت وما قلت؟ قال قلت الكلالة من لا ولد له. ثم قال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وهكذا رواه ابن مردوية من طريق زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت آخر عهدا بعمر رضي الله ابن الخطاب رضي الله عنه قال اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت. قال وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأم والأب وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا، وخالفه أبو بكر رضي الله عنه. وقال ابن جرير حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن حميد العمري عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كتب في الجد والكلالة كتابا، فمكث يستخير الله يقول: اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه، حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحي، ولم يدر أحد ما كتب فيه. فقال رضي الله عنه: إني كنت كتبت كتابا في الجد والكلالة وكنت أستخير الله فيه، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. قال ابن جرير: وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: هو ما عدا الولد والوالد، وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه، وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة، وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم والله أعلم. تم سورة النساء، والحمد لله رب العالمين.
أحسنت بارك الله فيك، ولكن ننبه على حديث بين الكلالة فيه النبي نفسه، وقد خرجه البيهقي في سننه، خرجه البيهقي في سننه من طريق عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يستفتونك قل لله يفتيكم في الكلالة. قال: فسر النبي له الكلالة فقال: من لم يترك والدا ولا والدا فورثته الكلالة. هذا تفسير صحيح، وهو تفسير أبو بكر الصديق، وعليه من الأربعة فقهاء السبعة، واختاره ابن كثير خلافا لما ذهب إليه عمر بسند صحيح. لكن إسناد هذا الحديث ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن حديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع كما قال البيهقي. قال البيهقي: هذا حديث، هذا هو المشهور، وحديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع وليس معروف، لأن أبا سلمة تابعي وأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنى عنه، وكان قد اختلط، ولهذا بين ذلك شيخنا العلامة نصر الدين الألباني رحمه الله، وبين ونقل كلام البيهقي في تعليله ومنقطع. إذن التفسير هو المنقول على البكر الصديق أنه من ليس له والد ولا ولد، هذا هو الكلالة كما بدأنا الدرس في بيان ذلك. انتقل سريعا دقائق للمسند.